فهل يثبت له الخيار أو لا يثبت له الخيار؟ قلنا توجد وجوه وأقوال في المسألة. الأول أنه لا خيار لا له ولا عليه. الثاني أنه يبنى على مسألة أن الزائل العائد كالذي لم يزول فيثبت الخيار، أو كالذي لم يعد فلا يثبت الخيار. الوجه أو القول الثالث أن نقول الخيارات على نوعين. النوع الأول الخيارات غير المستندة إلى الضرر، الخيارات غير المستندة إلى الضرر، ودليلها ليس هو قانون لا ضرر، كخيار المجلس وخيار الحيوان وغيرهما. النوع الثاني الخيارات المستندة إلى الضرر ودليلها قاعدة لا ضرر، كخيار الغبن والتدليس والعيب. فإن كان الخيار من النوع الأول فهو لا يثبت للمولى الكافر، لأن دلالة آية نفي السبيل أقوى من أدلة هكذا خيارات كخيار المجلس وغير خيار المجلس. الخيارات التي لا تستند إلى قاعدة لا ضرر الآية ستنفيها وتتقدم عليها، فهي منفية بآية نفي السبيل. أما القسم الثاني أو النوع الثاني وهو الخيارات المستندة إلى قاعدة لا ضرر، فباعتبار أن دليلها قاعدة لا ضرر فتتعارض آية نفي السبيل مع دليل هذا الخيار وهو قاعدة لا ضرر. ومن الواضح جدا أن دلالة لا ضرر أقوى من دلالة الآية، لأن لا ضرر حاكم على جميع أدلة الأحكام الأخرى، يعني كل حكمين لابد أن نقيد ما لم يكن ضرريا. فإذا كان دليل الخيار هو لا ضرر فستتقدم قاعدة لا ضرر على آية نفي السبيل، فنثبت الخيار أم ننفي الخيار؟ فنثبت الخيار. إذن نفصل، إن كان الخيار لا يستند إلى الضرر فهو لا يثبت للمولى الكافر ويسقط وينفى بالآية، أما إذا كان الخيار مستندا إلى الضرر فلا ضرر تتقدم على الآية بالحكومة، وهكذا خيار يثبت ولا ينتفي بالآية. والنتيجة أن المولى الكافر خيار المجلس وخيار الحيوان يثبت له أو لا يثبت؟ لا يثبت له. أما خيار العيب وخيار الغبن وخيار التدليس يثبت له، لكن المصنف قدس سره يقول لا بد أن نفصل أيضا، فنقول الخيارات الضررية التي ثبتت بقاعدة لا ضرر تارة تكون للبائع الكافر وتارة تكون للمشتري المسلم. فإن كانت للبائع الكافر فهي ساقطة ولا تثبت. لماذا؟ وذلك لأن قاعدة لا ضرر تسقط في موارد إضرار الإنسان لنفسه. يعني قاعدة لا ضرر متى نجريها؟ في كل مورد إلا الموارد التي أقدم الإنسان فيها على إضرار نفسه، فلا يثبت له هكذا خيار. ومن الواضح أن الكافر مقدم على إضرار نفسه. لماذا؟ لأنه اختار الكفر باختياره، والكفر هو الذي أدى إلى منعه من امتلاك العبد المسلم. فتضرر الكافر بسبب عدم امتلاك العبد المسلم، ما هي علته؟ ما هي علة الضرر؟ هو إقدام الكافر بنفسه واختياره على اختيار الكفر، فهو قد أضر نفسه. وإذا كان قد أضر نفسه فلا يثبت له أي خيار، وإن كان الخيار المستند إلى الضرر. أما إلى المشتري المسلم، بالنسبة إلى المشتري المسلم فيثبت له الخيار إذا كان ذلك الخيار مستندا إلى الضرر، لأنه لم يقدم على إضرار نفسه. إذن هذا القول الثالث. إذن القول الثالث هو ميز بين الخيارات المستندة للضرر والخيارات غير المستندة للضرر، فأثبت الخيارات المستندة إلى الضرر، لكن المصنف يقول نثبتها بلحاظ المشتري المسلم ولا نثبتها بلحاظ الكافر. قال ويشكل، هذا بيان للوجه الثالث أو القول الثالث، ويشكل في الخيارات الناشئة عن الضرر، يشكل في خصوص الخيارات الناشئة عن الضرر. لشنو مثالها؟ كخيار العيب والغبن والتدليس، من جهة قوة أدلة نفي الضرر. قوة على ماذا؟ على الآية، آية نفي السبيل. فهكذا خيارات تثبت وتتقدم على الآية، لأن لا ضرر حاكم على الآية. لكن المصنف يقول أيضا هذا لا نقبله على إطلاقه، فلا يبعد الحكم بثبوت الخيار للمسلم المتضرر من لزوم البيع. إذا قلنا أن البيع لازم، فإن كان الضرر على المسلم فالمسلم له الخيار، بخلاف ما لو تضرر الكافر، فإن هذا الضرر الوارد على الكافر إنما حصل من كفره، يعني بسبب كفره، يعني هو أضر نفسه فكيف يثبت له الخيار؟ إنما حصل من كفره الموجب، الموجب صفة لكفره، كفره الموجب لعدم قابليته، يعني قابلية الكافر تملك المسلم، إلا فيما خرج بالنص كالتملك القهري بالإرث مثلا. المهم أنه أقدم على إضرار نفسه، وإذا كان قد أقدم على إضرار نفسه فلا يثبت له الخيار. ثم ينتقل المصنف إلى بيان حكم العقود الجائزة، لو نقل الكافر العبد المسلم بعقد جائز كالهبة الجائزة فإن قانون الهبة أنه ما لم يتصرف فيها يجوز للواهب أن يرجع في الهبة. لذلك قالوا الهبة لا تكون لازمة إلا إذا كانت لرحم أو بعد التصرف، أما إذا كانت الهبة لأجنبي وقبل التصرف فهو عقد جائز. فلو قام الكافر بهبة العبد المسلم إلى مسلم لم يبحه وإنما وهبه هبة جائزة، فهل يجوز له الرجوع في الهبة أو لا يجوز له الرجوع في الهبة؟ يقول المصنف: مما ذكرنا في قضية الخيارات وأن الخيارات تسقط لأن الفسخ بالخيار يعتبر ملكية جديدة فتنفى بآية نفي السبيل، هكذا الرجوع في الهبة فإن الرجوع في الهبة يعتبر ملكا جديدا على العبد المسلم فهو سبيل وينفى بآية نفي السبيل. قال: لا يجوز الرجوع الكافر حينما وهب المسلم، فإذا رجع فيه هذه ملكية جديدة وسبيل على العبد المسلم فينفى بآية نفي السبيل. قال: ويظهر مما ذكرنا، يعني شنو مما ذكرنا؟ من أنه لا يجوز له الفسخ بالخيار لأنه ملك جديد، يظهر حكم الرجوع في العقد الجائز كالهبة أيضا لا يجوز لأن الرجوع فيه تمليك جديد فينفى بآية نفي السبيل. الوجه الرابع أو القول الرابع في الخيارات أو الرجوع في الهبة ما ذهب إليه المحقق الكركي تبعا للشهيد الأول، حيث ذهب إلى مخالفة كل ما تقدم من الأقوال الثلاثة وقال: البائع الكافر يجوز له الفسخ بالخيار بخيار العيب أو غير خيار العيب، فأثبت الخيار للبائع الكافر، وهكذا في الهبة يجوز للواهب الكافر أن يرجع في الهبة. لماذا؟ قال في جامع المقاصد: إن العقد سواء كان لازما أو كان جائزا، اللازم كالبيع والجائز كالهبة، هذا العقد له مقتضيات وآثار ولوازم تترتب عليه حتما ولا تنفك عنه، ومن جملة تلك الآثار واللوازم ثبوت الخيار في البيع الخياري وجواز الرجوع في العقد الجائز، فهذه من مقتضيات العقد ولوازم العقد. ومجرد كون المبيع عبدا مسلما هذا لا يؤدي إلى سقوط تلك الآثار واللوازم، يعني كأنه قاعد ينتقل في مراحل. المرحلة الأولى شنو قال؟ أن العقد سواء كان لازما أو جائزا له مقتضيات ولوازم وآثار. المرحلة الثانية شنو قال؟ وهذه اللوازم والآثار لا تسقط بمجرد كون المبيع عبدا مسلما، حتى تقول أنه إذا كان المبيع عبدا مسلما فلا خيار ولا جواز للرجوع، لا لا، هذه الآثار تبقى وتترتب. إذن متى تسقط هذه الآثار أيها المحقق؟ يقول هذه الآثار واللوازم لا تسقط إلا عند وجود دليل ومقتضي لسقوطها. إذا أكو دليل ومقتضي لسقوط هذه الآثار كالخيار وجواز الرجوع في الهبة، إذا أكو دليل فنحن شنو؟ مع الدليل. وفي مقامنا لا يوجد هكذا دليل. في مقامنا يعني شنو؟ في بيع العبد المسلم أو هبته لا يوجد لدينا دليل ومقتضي يسقط تلك الآثار واللوازم. إن قلت يوجد لدينا دليل، ما هو الدليل؟ هو آية نفي السبيل، فنجعل آية نفي السبيل دليلا على سقوط تلك الآثار واللوازم، فلا يثبت الخيار ولا يثبت جواز الرجوع. يقول جامع المقام: كلا، آية نفي السبيل لا تصلح أن تكون دليلا ومقتضيا لسقوط اللوازم والآثار، لأن الآية لو صلحت لذلك، يعني الآية لو صلحت لانتفاء الآثار واللوازم لصلحت الآية لنفي أصل الملكية. إذا كانت الآية صالحة لنفي الآثار واللوازم الثابتة للبيع والهبة قطعا وحتما، إذا كانت قادرة على نفي الآثار فهي قادرة على نفي أصل الملكية. يعني إذا كانت الآثار تعتبر سبيلا وسلطنة فتنفى بالآية، وهكذا الملكية أيضا تعتبر سبيلا وسلطنة، ونصل إلى نتيجة مفادها إن المولى الكافر أصلا لا يمتلك العبد المسلم، وهذا ما لم يقل به أحد. إذ أنكم آمنتم بأن المولى الكافر يمتلك العبد المسلم، نعم يجبر على بيعه، لكن يمتلكه أو لا يمتلكه؟ يمتلكه. إذن خلاصة ما يقوله جامع المقاصد: أولا، البيع أو أي عقد سواء كان جائزا أو لازما له آثار ولوازم. اللي شنو الآثار واللوازم؟ الخيارات وجواز الفسخ إن كان جائزا العقد. زين، وهذه الآثار واللوازم تترتب دائما على هذا العقد، كلما وجد الملزوم وهو العقد ترتب عليه اللازم، ولا يصح نفيها إلا بالدليل والمقتضي. وفي محل كلامنا لا يوجد دليل ولا مقتضي لنفيها. إن قلت آية نفي السبيل نقول لا تصلح أن تكون دليلا، وإلا لو صلحت أن تكون دليلا لنفي اللوازم لصلحت أن تكون دليلا لنفي الملزوم وهو أصل الملكية، وهذا ما لم يقل به أحد. إذن الكافر له الخيار وجواز الرجوع مطلقا. بل لا، مو دليل على سقوط الخيار. فيه دلالة على سقوط الخيار، هذا بالعكس دليل على ثبوت الملكي. فبيعوه وأعطوه ثمنه، فإن قاعدة المعاوضة أن الثمن يدخل في ملك من خرج منه مثمن، فإذا أعطيناه الثمن إذن هو كان مالكا للعبد وليس مالكا، إذن هو مالك للعبد. لا، نحن نتكلم أكو دليل يسقط الخيار لو ماكو دليل؟ لا دليل. قال: وخالف في ذلك، يعني شنو في ذلك؟ يعني في عدم ثبوت الخيار للكافر وعدم جواز رجوعه في الهبة. وخالف في ذلك كله جامع المقاصد، فحكم بثبوت الخيار وجواز الرد بالعيب لمن حكم به؟ للكافر. طبعا حكم به تبعا للدروس، الشهيد الأول في الدروس. قال من الذي قال؟ المحقق الكركي في جامع المقاصد. لماذا نثبت الخيار؟ قال لأن العقد لا يخرج عن مقتضاه، اللي هو شنو مقتضاه؟ ثبوت الخيار وجواز الرجوع في العقد الجار. أن العقد لا يخرج عن مقتضاه بكون المبيع عبدا، يعني بسبب كون المبيع عبدا، بسبب كون المبيع عبدا. هذا لا يعني انتفاء اللوازم والآثار ومقتضيات العقد وهي الخيار. لأن العقد لا يخرج عن مقتضاه بسبب كون المبيع عبدا مسلما لكافر. لماذا؟ لانتفاء المقتضي. هذا تعليل لمن؟ تعليل لقوله لا يخرج عن مقتضاه. لماذا العقد لا يخرج عن مقتضاه؟ لانتفاء المقتضي. يا مقتضي، لانتفاء المقتضي والدليل لخروج العقد عن مقتضاه. لا دليل على أن العقد يخرج عن مقتضى، يعني لا دليل على سقوط هذه اللوازم والآثار. لماذا لا دليل؟ إن قلت آية نفي السبيل تعتبر دليل. الجواب لأن نفي السبيل لو اقتضى ذلك، يعني شنو اقتضى ذلك؟ خروج العقد عن مقتضى وسقوط اللوازم، لاقتضى خروج العبد عن ملك الكافر من أساسه. لماذا؟ لأن الخروج عن المقتضى والملكية والسقوط عن الملكية لا تفاوت بينهم، كما أن ترتب الآثار يعتبر سبيلا فتنفى، هكذا الملكية تعتبر سبيلا فتنفى، لكن لم يقل أحد بذلك. إذا لا دليل على سقوط الآثار، فيبقى خيار العيب ثابتا للكافر، ويبقى جواز الرجوع في الهبة. هذا ما قاله المحقق. ماذا فرع عليه؟ قال فعلى هذا، يعني شنو على هذا؟ إذا كان العقد يبقى على مقتضى، فعلى هذا لو كان البيع معاطاة فهي على حكمها، يعني لو باع العبد معاطاة فهي على حكمها. ما هو حكمها؟ أنه ما دامت العينان موجودتين فيجوز لهما التراد وفسخ المعاطاة. ولو أخرج الكافر العبد المسلم عن ملكه بالهبة الجائزة جرت فيه أحكام الهبة، يعني شنو أحكام الهبة؟ يعني يجوز له الرجوع. نعم، يستدرك المحقق الثاني يقول نعم، بإمكان الحاكم أن يلزم البائع الكافر بإسقاط الخيارات أثناء العقد. يقول له حينما تقدم على بيع العبد المسلم يجب عليك أن شنو؟ تتنازل عن خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الشار وخيار العيب، فتسقط جميع الخيارات، وحينئذ يكون البيع لازما أم متزلزلا؟ يكون لازما. أو للحاكم الشرعي أن يطالب المولى الكافر ببيع عبده بعقد لازم لا تزلزل فيه. إما يقول أسقط جميع الخيارات، وإما يقول لا تهبه هبة جائزة ولا تشترط الخيار ولا غير ذلك، بل بعه وانقله بعقد لازم لا رجعة فيه. حينئذ الكافر يجوز له الفسخ أو لا يجوز له الفسخ؟ لا يجوز له الفسخ. لذلك يقول نعم، لا يبعد أن يقال للحاكم الشرعي إلزامه، إلزام من؟ إلزام الكافر بمن يلزم بإحدى الطريقتين. الطريقة الأولى بإسقاط نحو خيار المجلس، أن يلزمه بإسقاط الخيارات، خيار مجلس، خيار حيوان، خيار عين، يقول له لابد أن تسقط الخيارات فيكون العقد لازم. أو يعني للحاكم مطالبته، يعني مطالبة الكافر بنقل العبد بسبب ناقل لازم يمنع الرجوع، يعني لا مجال فيه للرجوع. إما يقول له أسقط الخيارات، أو يقول له شنو، اختر عقدا لازما لا رجعة فيه. طبعا بشرط الحاكم الشرعي له إلزامه بإسقاط الخيار أو اختيار عقد لازم، إذا كان هذا الإلزام من قبل الحاكم لا يؤدي إلى خسارة في المال. أما إذا أدى إلى خسارة في المال فلا يجوز هكذا إلزام. لذلك يقول إذا لم يلزم منه، يعني شنو منه، من إلزامه بإسقاط الخيار أو إلزامه بالعقد اللازم، إذا لم يلزم منه تخسير للماء. انتهى كلام جامع المقاصد. المصنف يقول وفيما ذكره نظر، ويناقش كلام جامع المقاصد في ثلاث فقرات. الفقرة الأولى قال جامع المقاصد إن العقد اللازم أو الجائز له آثار ومقتضيات ولوازم، وهذه الآثار واللوازم لا تسقط إلا بوجود مقتضي ودليل. ولكن جامع المقاصد شنو قال؟ ولا دليل على سقوطها. يقول المصنف من قال لك أنه لا دليل على سقوطها؟ لا، يوجد دليل على سقوطها. ما هو هذا الدليل؟ وهو آية نفي السبيل، فإن آية نفي السبيل فيها عموم نكر في سياق النفي لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فسبيلا نكرة وقعت في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذن الآية تنفي بعمومها كل سبيل. زين، والملكية سبيل أو ليس سبيلا؟ الملكية سبيل، سواء كانت ملكية من البداية سابقة أو كانت ملكية حادثة بسبب ما؟ بسبب الفسخ بالخيار أو بسبب الرجوع في الهبة، فملكية أو ليست ملكية؟ ملكية، فتعتبر سبيلا. نعم، الآية خصصت وخرج عن عمومها الملك القهري عن طريق الإرث، خرج بالدليل اللي هو شنو دليله؟ شنو دليله اللي ذكرناه في الدرس السابق؟ خروج الملك القهري بالإرث دليله هو الإجماع، فخرج عن الآية بسبب الإجماع. ولكن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ هو الملكية القهرية بسبب الإرث. أما الموارد الأخرى كالملكية الحادثة بسبب الفسق أو الملكية الحادثة بسبب الرجوع في الهبة، فهذه الموارد نشك تخرج من عموم الآية أو لا تخرج من عموم الآية؟ ما هي القاعدة؟ تقول في الموارد التي نشك في خروجها عن العموم يبقى العموم على حجيته وعلى شموله، فيبقى عموم نفي السبيل شاملا لمن؟ لمن شامل؟ للملكية بسبب الفسخ بالخيار، والملكية بسبب الرجوع في الهبة. فتعتبر سبيل أو لا تعتبر سبيل؟ تعتبر سبيل، فتنفى في الآية، فلا يجوز الرجوع ولا الفسخ. إذن عموم الآية يدل على سقوط الخيار وسقوط الرجوع. إذن وجدنا دليلا على ماذا؟ على سقوط اللوازم والآثار المترتبة على العقود. فكيف تقول يا جامع المقاصد لا يوجد مقتضي لسقوط هذه اللوازم والآثار؟ لا، آية نفي السبيل دليل على سقوطها. هذه المرحلة الأولى من النقاش. قال وفيما ذكره نظر، لأن قلنا الناقشة في كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. المرحلة الأولى لأن نفي السبيل لا يخرج منه إلا الملك الابتدائي. يا ملك ابتدائي القهري بسبب الإرث، أو واحد من المستثنيات الأخرى اللي ذكرناها سابقا. وخروجه، خروج من؟ الملك الابتدائي بالإرث أو المستثنيات الأخرى، لا يستلزم خروجه الملكية العائدة بسبب الفسخ أو الخيار. طبعا هو بدل ما يعبر الملكية العائدة عبر قال شنو؟ عود الملك. لا يستلزم خروج عود الملك إليه هذا العود بسبب من؟ بالفسخ أو الرجوع. عود الملك إليه بسبب الفسخ أو الرجوع هذا لا يخرج عن عموم الآية، بل هذه الملكية العائدة تبقى مشمولة بآية نفي السبيل فتنفى. وإذا نفيت إذا لا خيار ولا فسخ. هاي المناقشة الأولى. ثانيا قال جامع المقاصد إن العقد له آثار ولوازم لا تنفك عنه. نقول يا جامع المقاصد هل هذه الملازمة عقلية أم ملازمة شرعية؟ الملازمة بين البيع وثبوت الخيار هل هي ملازمة عقلية؟ الجواب هذه الملازمة ليست ملازمة عقلية حتمية حتى يقال باستحالة الانفكاك بين اللازم والملزوم. لا، هذه الملازمة شرعية. ليش شرعية؟ لأن الخيارات إنما ثبتت بأدلتها الشرعية. الخيارات إنما ثبتت بأدلتها الشرعية. وإذا ثبتت بأدلتها الشرعية لابد أن نرجع لمن؟ إلى تلك الأدلة. فنرجع إلى تلك الأدلة التي أثبتت خيار العيب وخيار المجلس، وأثبتت الرجوع في الهبة الجائزة. تلك الأدلة نقارنها بالآية، آية نفي السبيل، أيهما يتقدم؟ آية نفي السبيل، لأن كما قلنا في الدرس السابق أن آية نفي السبيل حاكمة على تلك الأدلة. لماذا حاكمة؟ لأن آية نفي السبيل من العناوين الثانوية، وأدلة الخيارات من العناوين الأولية، والعناوين الثانوية حاكمة على العناوين الأولية. إذن شنقل الجامع المقاصد؟ نقول له هذه الملازمة، هذه اللوازم مو من باب الملازمة العقلية، وإنما هي ثابتة بأدلتها، فنرجع إلى تلك الأدلة ونقارن بينها وبين الآية لوجدنا أن الآية تتقدم عليها. قال: واستلزام البيع للخيارات ليس عقليا حتى تكون الملازمة حتمية ويستحيل الانفكاك، بل تابع لدليله، يعني أدلة الخيار أو جواز الرجوع في الهبة. وإذا كان تابع لدليله فيتعارض مع الآية، آية نفي السبيل، فتتقدم عليه الآية لأن الآية أقوى منه. قد واحد يقول شلون الآية أقوى منه؟ نقول المشهور ذهبوا إلى أن الآية أقوى من أدلة وعمومات صحة البيع، كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع. تلك الأدلة، يا أدلة، عمومات صحة البيع التي هي أقوى من أدلة الخيارات. يعني عندنا آية نفي السبيل، وعندنا أدلة وعمومات صحة البيع، وعندنا أدلة الخيار. زين، وعمومات صحة البيع أقوى من أدلة الخيارات، والآية تتقدم على عمومات صحة البيع، يعني تتقدم على الأدلة الأقوى، فمن باب أولى تتقدم على الأضعف. هاي نقطة واضحة لو عيد. الآية تتقدم على من؟ على عمومات وأدلة صحة البيع، وعمومات وأدلة صحة البيع أقوى من أدلة الخيارات، فالآية تتقدم على أدلة الخيارات من باب أولى، لأنها تقدمت على الدليل الأقوى، فكيف لا تتقدم على الدليل الأضعف؟ قال: بل تابع لدليله، يا دليل، دليل الخيار الذي، يعني دليل الخيار، هو أضعف من دليل صحة العقد. الذي، يا هو الذي، دليل صحة العقد الذي خص بنفي السبيل، يعني دليل صحة العقد الأقوى تقدمت عليه آية نفي السبيل، فكيف بدليل الخيار الذي هو الأضعف؟ فهذا، يعني شنو هذا؟ دليل الخيار أولى بالتخصيص به، يعني بالسبيل، من أدلة صحة البيع، لأنه أضعف، فتقدم الآية عليه يكون من باب أولى. لو تنازلنا وقلنا إن أدلة الخيار مساوية للآية في نفس الرتبة، والآية لا تتقدم على أدلة نفي الخيار، إذا كانت الآية لا تتقدم ماذا يحصل؟ يتعارضان، يا هما اللي يتعارضان، آية نفي السبيل مع أدلة الخيار يتعارضان ويتساقطان، فنرجع إلى الأصل العملي. ما هو الأصل العملي في المقام؟ ما هو الأصل العملي في المقام؟ يعني حصل البيع، هذا الكافر باع العبد المسلم إلى الإنسان المسلم، وبعد ما باعه له يريد أن يعمل الخيار، نقول الآية مع دليل الخيار تساقطة، فش نسوي؟ الجواب: نستصحب بقاء الملك، يا ملك، على ملك المشتري، نستصحب بقاء العبد على ملك المشتري، لأن الكافر لو أعمل الخيار نشك أن الملكية انتفت من المشتري المسلم أو لم تنتفي. الملكية ثبتت بالبيع، لكن تنتفي بالخيار أو لا تنتفي، فنستصحب بقاء الملكية على، يعني عند المشتري المسلم. وعدم زوالها عن المشتري المسلم. وهذا شنو نتيجته؟ نتيجته ثبوت الخيار للكافر أو عدم ثبوت الخيار؟ عدم ثبوت الخيار. قال مع أنه على تقدير المقاومة، يعني شنو المقاومة؟ أن أدلة الخيار قادرة على مقاومة آية نفي السبيل، يرجع إلى أصالة بقاء الملك، نستصحب بقاء الملك عند المشتري، وهذا استصحاب وجودي، أو يرجع إلى أصالة عدم زوال الملك عن المشتري بالفسخ وبالرجوع، وهذا استصحاب عدمي، فيرجع إلى أصالة الملك وعدم زوال الملك بالفسخ والرجوع. فتأمل، لعله إشارة إلى أن الاستصحاب هنا لا يجري. يا استصحاب، استصحاب بقاء ملك المشتري لا يجري، وذلك لأننا لو اخترنا رأي الشيخ الطوسي في الخيار، في خيار الحيوان خصوصا، فإن الشيخ الطوسي قدس سره يقول في مدة الخيار الملكية تنتقل إلى المشتري أو لا تنتقل في مدة الخيار. الشيخ الطوسي تقدم مرارا، الشيخ الطوسي يرى أن ملكية المبيع باقية للبائع ولا تنتقل إلى المشتري إلا بعد اللزوم وانتهاء زمن الخيار. إذن في زمن الخيار الملكية باقية للبائع ولم ينتقل إلى المشتري حتى تستصحب بقاء ملكية المشتري. أصلا هو لم ينتقل إلى المشتري حتى تستصحب بقاء ملكه للمشتري، بل هو باق على ملك البائع. أو لعله إشارة إلى أن المشهور وإن قالوا بانتقال الملكية في مدة الخيار، ولكنهم تساءلوا في مدة الخيار هل تنقطع علقة المالكية عن البائع تماما تنقطع، أو تبقى مالكية للبائع ولكن ضعيفة. إن قلنا بانقطاعها تماما وانتقال العين إلى المشتري يصح الاستصحاب أو لا يصح؟ يصح الاستصحاب. أما إذا قلنا بأن العلقة باقية ولو كانت ضعيفة فالمبيع باق على ملكية البائع ولو بدرجة ضعيفة، فيصح الاستصحاب أو لا يصح؟ لا يصح الاستصحاب. لذلك قال المصنف فتأمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
قاعدة موردها الوحدة الحق الحقيقية والمواد والأمور الحقيقية بين الأمور الاعتبارية، يجون يطبقونها بالأمور الاعتبارية، هذا إشكال قوي على نفسها. يجون أنتم تعممونها وتطبقونها على الأمور الاعتبارية وعلى الوحدة غير الحقيقية.
ما شلون الفلاسفة بس الوحدة الحقيقية بس عند الله
سبحانه وتعالى، مو بس الوحدة، الوحدة الحق الحقيقية.